قلبي يا حسين ليت عندي الف عين كي لامشي الاربعين قاصدا قاصدا كم صديق وقريب.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا واجعلنا من أنصاره وأعوانه المستشهدين بين يديه وتحت لوائه. في سؤال في الدرس الماضي أخوات ما يرتبط بآداب الصلاة، كتاب آداب الصلاة، قرأتون الكتاب؟ اطلعتون على البحث من الكتاب؟ يوصل الصوت أخوات؟ صوت واضح؟ زين. تكلمنا بالأمس عن اسم الله الأعظم ومعنى الأسماء، وأن المظهر الأتم لاسم الله الأعظم هو النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، وبينا علاقة الإمام الحسين سلام الله عليه وأن الأئمة عليهم السلام جميعهم أسماء عظمى، أسماء حسنى لله سبحانه وتعالى، وجميعهم ظهر فيهم بسم الله الأعظم، يعني كل الكمالات، كل الكمالات الإلهية ظهرت فيهم عليهم السلام، إلا أن الإمام الحسين سلام الله عليه أوسع في الأخذ في إظهار هذه الأسماء في عين أو في نفوس أتباعه ومناصريه، وأيضا هو أوسع، يعني لا حتى تشمل غير الشيعة وغير المسلمين. اليوم إن شاء الله بنكمل بحث البسملة وارتباط الإمام الحسين عليه السلام بموضوع آخر يرتبط بسورة الحمد، كيف أن الإمام الحسين سلام الله عليه يعرج ويأخذ بيد أنصاره وأتباعه نحن عندما نقرأ هذه السورة المباركة. ذكرنا فيما سبق بالأمس عندما نقرأ هذه السورة المباركة فإنه عندما نقول بسم الله الرحمن الرحيم يعني بظهور أو بالمظهر الأتم لاسم الله، وهو نبدأ بهذا الظهور المظهر الأتم لاسم الله الأعظم وهو النبي الأكرم صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام. وذكرنا أمثلة ومن الروايات عندما يقول الأئمة عليهم السلام نحن أسماء الله الحسنى أو باسمك الذي تجليت به على فلان وفلان في الأدعية مثل دعاء السمات وغيره. هنا الكلام عن مراتب ومقامات الأئمة عليهم السلام، لأن المظهر الأتم لكل اسم من الأسماء هم الأئمة عليهم السلام، حيث جمعوا الأسماء والكمالات الإلهية، وبما أنهم أصبحوا جامع للأسماء الإلهية والكمالات الإلهية فظهر فيهم بسم الله، لأن بسم الله جامع للكمالات وهم جمعوا الكمالات، إذن هم مظهر بسم الله الآن. واضح أخواتي لحد هنا؟ بالنسبة إلى الأمور الفنية أتوقع أنها خاصة بأفراد معينة، مثلا البعض عنده صدى، البعض ممكن أتوقع البقية الصوت واضح عندهم. كتاب آداب الصلاة للسيد الإمام. طرح لي سؤال قبل يومين يمكن، وهو أنه البسملة كل سورة هل تعتبر جزء من السورة أو أنها عامة لجميع السور، وبالتالي البسملة واحدة في القرآن الكريم؟ هل البسملة واحدة أو متعددة في القرآن؟ أحسنتم. طبعا البعض متعددة جزء واحدة، بس قالت اختلاف، صح؟ اختلاف بين العلماء. أم حسن، يعني نقدر نقول البعض منكم، أغلبكم مو البعض، أغلب اللي جاوبوا مجتهدات، يعني قرروا بأنها إما متعددة أو جزء. أما بالنسبة إلى الجواب الصحيح فهي أنه هناك اختلاف بين العلماء، البعض يرى أنها يعني اجتهد ووصل إلى هذا المعنى أنها متعددة، والبعض يرى أنها يعني إذا كانت متعددة إذن هي جزء من السورة، والبعض يرى أنها واحدة لجميع القرآن. سيد الإمام الآن سوف يذكر مع يعني تفسير تحليل عرفاني إلى القولين، وبهذا التفسير العرفاني يمكن أن نقبل كلا القولين صحيح. كيف؟ يقول إذا قلنا بأن البسملة متعددة، وبينا بأن البسملة لا تختص فقط في القرآن الكريم، بل كل عمل وكل قول لا نبدأ فيه بسم الله فهو أبتر، لأن كل عمل إذا لم نبدأ فيه بذكر محمد وآل عليهم السلام فهو خارج دائرة الولاية، وإذا كان خارج دائرة الولاية إذن هو أبتر، يعني انقطع عن الحقيقة، لأن كل عمل وكل قول، بل حتى إحنا ذواتنا، نحن لسنا إلا أثر من آثار الأئمة عليهم السلام، هم مصدر الخير، مصدر كل وجود، منبع كل وجود، كل المظاهر الأخرى تظهر منهم سلام الله عليهم. فإذا لم نذكرهم، وهذا النقطة بالنية لها بعد شوية عوالم الذكر، إذا لم نذكرهم في أي عمل نقوم به، كل عمل نقوم به وكل قول يصدر منا، إذا لم نذكرهم قبل هذا العمل فإن هذا العمل قد انقطع عن الحقيقة، عمل لا خير فيه، واضح؟ لأنهم مصدر الخير، أول الخير وآخر الخير. إذن البسملة لكل قول ولكل فعل، يعني البسملة انحصارية، كل قول لم يبدأ فيه بالبسملة فهو ماذا؟ فهو خارج توهم أن احنا قلنا قول صحيح، توهم أن احنا قلنا قول خير، وهذا هذا معنى الأبتر، يعني خارج دائرة الولاية، انبتر عن الحقيقة، انقطع عن الحقيقة وعن الخيرية، فأصبح لا خير فيه، أصبح توهم. زين، سيد الإمام يقول البسملة في بداية كل عمل هي للتذكير بأن كل قول أو فعل يصدر عن الإنسان إنما يتم بقيومية اسم الله. واضح شو يعني قيومية اسم الله؟ القيومية يعني شيء قومته يعني أوجدته، حققته باسم الله، واضح؟ العمل عندما أبدأ فيه باسم الله، أنا أذكر نفسي، الآن دخل نفسي والسلوك، أنا أذكر نفسي بأنني هذا العمل يقومه محمد وآل محمد عليه السلام. اسم الله ما هو مظهر اسم الله؟ اسم الله مظهر، اسم مظهر غير الذات، زين؟ الذات أعلى من الأسماء، اسم مظهر. ما هو مظهر اسم الله؟ النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. واضح؟ أي عمل أقوم فيه الحين أنا قاعد أتكلم، إذا لم أبدأ بهذا العمل بسم الله فأنا قطعت عن الحقيقة. عندما أبدأ ببسم الله، أنا عندما أقول بسم الله أتذكر، أذكر نفسي بأن هذا العمل في دائرة الولاية، قومت بنيت على أساس ذكر محمد صلى الله عليه وآله أو ذكر اسم الله، يعني مجمع الكمالات، جميع الكمالات لله. واضح؟ أم سيد علي تقول إذا كانت آثار أفعاله هي أفعال معصوم، مطلق الفعل الخير والشر، قلنا أصلا الشر لا يصدر في الروايات عندنا، لا يعصي المؤمن وهو مؤمن، يعني الشر أصلا لا يصدر في دارة الإيمان، الشر توهم. أحد يقول بسم الله ويروح مثلا يكذب، أحد يذكر اسم الله ويذكر الله سبحانه وتعالى ويقوم بالمنكرات، لما نقوم بالمنكرات فإحنا خارج دائرة الإيمان، خارج دائرة الولاية. واضح؟ أصلا الشر مو عمل، توهم العمل، تضيع للطاقات والقدرات والإمكانيات. إحنا لأن نخلط بين الخير والشر، نخلط بين الحقيقة والوهم، تصير الأعمال المعاصي نتصور أنها المعاصي هي تضيع للإمكانيات، بالتالي توهم للعمل وليست عمل حقيقة. واضح؟ في سؤال لهن يا أخوان؟ إذا البسملة ينتقل السيد الإمام الآن إلى منزل البسملة أو منزل التسمية. أنت عندما تقول بسم الله الرحمن الرحيم على مستوى السير والسلوك تذكر نفسك بأنك تبدأ هذا العمل في محيط بقيومية، مو بذاتك أنت، مو أنت اللي تقوم بالعمل، مو أنا بأسوي ذي الشيء، لا، وإنما بسم الله بأسوي ذي الشيء، يعني أن هذا العمل قائم ليس بذاتي، ليس بإمكانياتي، ليس بي، وإنما قائم باسم الله. واضح؟ سيد علي قاعد تشتتين البحث بهذه الأسئلة، ما لها علاقة بالموضوع، خلنا نركز شوي لنا شوي، الأيام الأولى بتحتاج لنا. وبعدين اسمعوا فلسفة الشرور، احنا قبل محرم طرحنا 3 محاضرات فلسفة الشرور، بينا هناك أسئلتكم جاوبنا عليها هنا. أخوات خلنا إذا في أسئلة ترتبط بالبحث، ارتباط مباشر يعني. أو نهاية الدرس إذا في سؤال ما في مشكلة. زين. الحين خلونا نركز ويش على المطلب عشان نخلص اليوم، لا يصير منقسم إلى قسمين. إذن عندما نقول بسم الله الرحمن الرحيم نحن نقوم أعمالنا بأن هذا العمل يقوم بمحمد وآل محمد، وبمجرد ما، وهذا إحنا دائما نكرره، أمهاتنا وآبانا يكررون هذا الكلام، بأنه إذا صدر منك عمل أنت سلم هذا العمل لمحمد وآل محمد حتى يوصل آمن، يوصل حسن، أنت ما فيك قدرة على أنك تحمل أعمالك، تحمل أعمالك الخيرة يعني تذهب بها توصل لها ليوم القيامة، بتحطمها مثل الطفل الصغير لما يقول ماما أنا بعطيش مثلا هذا 5 ريال تحافظين عليه لأن أنا ممكن نطيح من عندي ممكن كذا. فالإنسان بشكل عندما يسمي ويذكر الله سبحانه وتعالى ويقول هذا العمل بأقوم به، بأقوم بسم الله، بأقوم بالنبي محمد صلى الله عليه وآله، له المظهر الأتم لله سبحانه وتعالى وجامع الكمالات، يعني أنني سلمت هذا العمل في أمانة للنبي محمد صلى الله عليه وآله، حتى أصل يوم القيامة أنا ما عندي قدرة على حفظ أعمالي الصالحة على الصلاحة، ممكن أنا أحطمها، ممكن أنا أضيعها، ممكن أنا أغفل عنها. ولذلك البسملة تحفظ لنا هذه الأعمال. واضح أخوات؟ إذن كل قول أو فعل يصدر عن الإنسان إذا بدأ بسم الله الرحمن الرحيم فإنه يجب أن يتذكر بأن هذا القول الفعل أنا أصدرته ليس بذاتي وإنما بقيومية اسم الله. واضح؟ بتحقق اسم الله سبحانه وتعالى في هذا الفعل. إذا كان كذلك إذن كل عمل يختلف عن الآخر، فبالتالي سوف تكون كل بسملة خاصة، كل عمل له بسملة خاصة وكل سورة لها بسملة خاصة. وهذه الكثرة، هذه الكثرة، تكثرت الأعمال بالتالي تكثرت البسملة والتسمية. زين، يقول السيد الإمام إن الأعمال تكثرت، نعم، مثل ما الأسماء تكثرت ولكنها اضمحلت كلها في اسم الله. اسم الله جامع للأسماء، صحيح؟ فإذا الأفعال تكثرت، السور تكثرت، نفس الشيء، الأقوال تكثرت وربطناها كلها بسم الله. إذن نحن ماذا نقول؟ وهذا النقطة الثانية والتذكير الثاني المهم، وهو أننا كل الأعمال جعلنا لها روح واحدة وهي اسم الله، قيومية اسم الله، مثل ما كل الأسماء لها حقيقة واحدة وهي حقيقة اسم الله الأعظم الجامع للكمالات. زين، إذا أحلى أرجعنا الكثرة إلى الوحدة. فبسم الله الرحمن الرحيم أولا تذكرنا بأن اسم الله قيوم على كل أعمالنا وأفعالنا، وبيان اسم الله يعني المظهر الأتم لاسم الله هو النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السلام المعصومين. ونقطة ثانية أننا أرجعنا كل الكثرة في الأقوال والأفعال إلى روحها الواحدة الحقيقية وهي اسم الله، أرجعنا الكثرة إلى الوحدة، وهذا حقيقة التوحيد. إذن بسم الله الرحمن الرحيم تغرس في نفوسنا وتنمي في نفوسنا ماذا؟ التوحيد. فإذا قلنا بناء على القول الأول يعني، وهو أن التسميات متكثرة وكل سورة لها اسم خاص وكل فعل له اسم خاص، فإنه في الواقع اسم الله وش يسوي؟ اسم الله يجمع هذه الكثرة وتضمحل الكثرة في الوحدة. ولذلك يقول السيد الإمام في نهاية هذه الصفحة المعروضة على الشاشة، من جهة أخرى فإن اضمحلال الكثرات في حضرة اسم الله الأعظم تجعلنا نقول بمعنى واحد لجميع التسميات، فهذه التسميات المتكثرة سوف ترجع إلى معنى واحد، وهذا معنى رجوع الكثرة إلى الوحدة يعني التوحيد. واضح؟ الاضمحلال، اضمحلال الكثرة في الوحدة، الفناء. واضح أخوان؟ وطبعا إذا كانت مر علينا من قبل إن أفعالنا هي نفسنا، نفس الإنسان هي فعله، إحنا شاكلتنا مو شكلنا دي الخارجي، شاكلتنا وروحنا تتكون بأفعالنا ونوايانا وأفكارنا وأقوالنا، هذا اللي يكون حقيقتنا. زين، فإذا كانت هذه الأفعال وهذه النوايا بتكون وبتنشئ وبتنمي وبتكمل وبتكبر، خلنا نقول عشان يصير واضح عندك، يعني زي ما يكبر البدن الروح أيضا تكبر، تكبر بالأفعال والأعمال وما إلى ذلك. زين، والأقوال والنوايا والأفكار. زين، فإذا كانت كل هذه الكثرة رجعت إلى الوحدة من حيث الأقوال والأفعال، إذا في الواقع النفس رجعت إلى الواحد، واضح؟ لأن هذه الأقوال والأفعال هي النفس. فإذا رجعت كثرة، الكثرة التي تحقق النفس، تحقق الروح، البعد الروحي والنفسي، كلها نفس والروح معنى واحد هنا، فإذا كانت هذه هي تحقق حقيقتي، تحقق نفسي، تحقق روحي، إذن النفس رجعت إلى، فوحدت الهم، وحدت الاهتمام، وحدت الغاية. زين، إذن أرجعت هذه الكثرات إلى الوحدة، النفس أصبحت أكثر وحدانية، وهذه قاعدة بيذكرها السيد الإمام بعد شوي، أن الإنسان كلما يعني أرجع كل كثرة إذا بدأها بسم الله، يعني بالمعنى الثاني أو الأعمى، كل نفس المعنى الأول، المعنى الأول قلنا أن إذا بدأنا بسم الله يعني أننا قومنا العمل بالنبي محمد صلى الله عليه وآله. فإذا كان كل عمل قومناه بالنبي محمد يعني أرجعنا كل هذه الكثرة إلى الوحدة، وهذا معنى التوحيد. وهني صار التوحيد والولاية شيء واحد. الولاية يعني أن نرى نور محمد صلى الله عليه وآله وأهل بيت عليهم السلام في الأشياء، زين، وأنها تقوم الأشياء، حقيقة الأشياء هي نورهم صلى الله عليهم ونورهم واحد، وأن نور محمد صلى الله عليه وآله هو المظهر الأتم لنور الله، فهذا معنى التوحيد. واضح؟ أرجع لكل الكثرة إلى واحد وهو نور محمد صلى الله عليه وآله. واضح؟ باطن التوحيد هو الولاية. أما من يقول بأن البسملة واحدة، بسم الله الرحمن الرحيم واحدة في كل القرآن، هو بدأ بالعكس، بدل ما يرجع الكثرة إلى الوحدة هو بدأ من الواحد. وهذا السفر الثالث من الأسفار الأربعة اللي يذكرونها في السير والسلوك. في الواقع في البداية الإنسان في بداية تكامله الروحي هو دائما يرجع الكثرة إلى الوحدة، دائما يذكر نفسه بأن كل الأفعال تقومها البسملة، كل الأفعال يقومها اسم الله، كل الأفعال يقومها ولاية النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السلام معصومين سلام الله عليهم. زين، هذه في إرجاع الكثرة إلى الوحدة والتوحيد. زين، فهذا في الصعود. بعدين لا، لما يصل إلى مقامات عالية يرى أن هذا في الواقع هي الحقيقة وحدة، هي في الواقع اسم الله مقوم، اسم يبدأ من الوحدة، فيرى كل شيء، لا يرى إلا الله قبله وبعده ومعه وفيه. واضح؟ فهناك تصبح البسملة واحدة، وكل الكثرة يراها في مظاهر إلى هذه البسملة، إلى هذه الوحدة. واضح؟ فيتصبح نظرة نظرة علوية، نظرة ولائية، نظرة يرى ينظر للأعلى من أعلى، من التوحيد ينظر للأشياء، فتصبح الأشياء كلها وش بها لها حقيقة واحدة. واضح؟ والأشياء هني أحسنتم نظرة شمولية، والأشياء هنا هي المراتب الوجود. مراتب الوجود إن شاء الله بكرة نتكلم عنها بالتفصيل عشان نركز عليها. واضح؟ ولذلك يقول سيد الإمام في الصفحة الثانية، يقول وكلا هذين النمطين من التحليل يسريان على الأسماء والصفات، فبناء على التحليل الأول تكون حضرة واحدية مقام كثرة الأسماء، لأن الواحدية هي مقام الأسماء. مر علينا في القسم الأول اللي خدناه في آداب الصلاة، قلت لكم لما سمعته تسمع له برنامج شهر رمضان، وايد بيفيدكم هني، بيسهل وايد المطلب علينا. إنزين، يقول أن حضرة الواحدية مقام كثرة الأسماء والصفات وجميع الكثرات من تلك الحضرة. فعندما نقول بسم الله الرحمن الرحيم متكثرة، فإحنا في الواقع قاعدين نتكلم عن ويش؟ عن الأسماء. لأن لما ننظر إلى الكثرة من الأقوال والأفعال، كل الكثرة، أخذت هذه نقطة مهمة، الخلق في العرفان يقولون أن الخلق خلق بالأسماء، كل ما هو موجود في هذا العالم هو مظاهر للأسماء، مظهر اسم القدير العليم الجميل المصور وما إلى ذلك من الأسماء. إنزين، فكل هذه الأسماء في مرتبة الواحدية. مر عليكم حتماً أن الشيعة يقولون بعينية الأسماء، الذات والأسماء. إحنا حين نقول من أمس وأول أمس حين نقول الذات غير الأسماء، الذات غير الأسماء، الذات في مقامها العالي، مقام الغيبي للذات هي غير الأسماء، ولكن في مقام الواحدية الذات عين الأسماء. واضح؟ إيه، الأسفار الأربعة من الخلق إلى الحاكم. زين؟ إذن فبناء على التحويل التحليل الأول له إرجاع الكثرة إلى الوحدة، يعني إرجاع هذا الكلام أيضا مو فقط ينطبق على الأقوال والأفعال، لا، حتى على الأسماء، الأسماء ترجع إلى الوحدة في مقام الواحدية. واضح؟ في مقام الواحدية الأسماء متكثرة. هني بنحتاج ان احنا عشان نميز بين الذات والاسماء يحتاج ان احنا نذكر المقامات. زين، في اول شيء عندنا طبعا هذا ترتب للفهم، ما عندنا ترتب حقيقي هالشكل، ولكن للفهم النظم العرفاني الى الوجود هالشكل. أن الذات الإلهية غيب محض، لا يمكن أن تظهر مطلقة تماما، لا يمكن قهارة، لا يمكن أن تظهر، لا يمكن أن، إذا هي غيب محض، واضح؟ وبذاتها لا تظهر، كل ما يظهر لها هو مخلوق، كل مظهر هو مخلوق. زين، المخلوق الأول، المظهر الأول لابد أن يسانخ الذات مثل ما بينا بالأمس، لابد أن يسانخ الذات فيصبح مطلق، مطلق يعني قهار، كل ما دونه هو منه، كل ما دونه هو غارق فيه، وهذا معنى الولاية، كل ما دون النبي الأكرم صلى الله عليه وآله هو غارق في حقيقة الولاية، حقيقة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، زين، من الذوات والأفعال وما إلى ذلك، حتى الملائكة. زين، فالمظهر الأول هو المظهر الأتام الجامع، أيضا يتميز بأنه قهارية، وهذه المرتبة هي مرتبة الأحدية. واضح، مرتبة الأحدية، والمتكلمين يقسمون التوحيد، يقولون التوحيد واحد وأحدي، العرفاء يقولون لا، مو هذا التوحيد، الله الذات الإلهية له التوحيد الذاتي، يقولون التوحيد الذاتي واحدية وأحدية. زين، في حين أن في العرفان لا، الذات أرفع من هذا الواحدية والأحدية، واضح؟ الذات أرفع، الذات غيب مطلق لا يمكن أن تظهر، واضح؟ جلال مطلق لا يمكن أن تظهر. زين، جلال لا يقابله جمال، الجلال الذي يقابله جمال في مرتبة الواحدية. زين، في عندنا مرتبة الذات ثم الأحدية ثم الواحدية. الأحدية أيضا قهارية إلى كل ما في مظاهر غير مظهر واحد وهو النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. طبعا هناك مو بشخصه، مو النبي بشخصه وبدنه، واضح حقيقة نوره، عالم الأنوار، عالم الأرواح. زين، حقيقة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله واحدة، وكل وهذه الوحدة وحدة منبسطة، وحدة منبسطة يعني لها قابلية أن تظهر جميع المظاهر من عالم الواحدية وما دونها، والواحدية هو عالم الأسماء. فالنبي محمد له المظهر الأول اسم الله الأعظم، ثم منه تظهر بقية الأسماء، واضح؟ اسم الله الأعظم ظهر في النبي محمد صلى الله عليه وآله في الحقيقة المحمدية. زين، وبقية الأسماء، وطبعا هذه الأسماء أظهرت وإيش؟ أظهرت بقية عوالم الوجود، واضح؟ هذا الترتيب بشكل مجمل، مرة وبكرة بنفصل فيه. زين، إذا الذات غيب فوق كل مظهر، لا معنى اصلا الى لما نقول ظهور، اذا احنا قاعد نتكلم عن المخلوقات، واضح؟ فعندما نقول كمال توحيد نفي الصفات عنه، اشاره الى الذات التي لا تنتفي عنها كل وصف وكل اسم. في مرتبه الاحديه، الاحديه بعد ما في احد، الاسماء هناك لا تظهر، بتبدأ عندما تبدأ ظهور الأسماء، يعني إحنا في مرتبة الواحدية. مرتبة الواحدية هي تكثر الأسماء، طبعا هناك تكثر علمي وليس تكثر خارجي حقيقي، تكثر خارجي يأتي في لا زال هني لاحظوا الذات الإلهية والأحدية والواحدية، هذه كلها الصقع الربوبي يسمونه. قل هو الله أحد، أحسنتم، هني قل هو الله أحد، يقولون العرفاء يقولون قل هو الله، هو هني إشارة إلى الذات، الله أحد إشارة الأحدية، الله الصمد هني بدأنا نوصف، فالله الأحد في عندنا الله الأحدي، في عندنا الله الواحد، الله الواحد يوصف، الله العالم، الله القادر، الله هناك عينية الذات والصفات. وبيناها أولا يمكن ما أدري أم، بأن عندما نستحضر صفة من الصفات أو اسم من الأسماء، لابد من نستحضر اللام مظهر لهذا الاسم، الله ظهر في هذا الاسم، وهذا معنى الله الوصفي، واضح؟ أو الله الصمدي، أو الله، يعني لا يمكن أن، عندما نقول الشافي، الله ظهر في الشافي، الله الجامع للكمالات ظهر بمظهر المظاهر، واضح؟ هذا الكلام عن دائرة الواحدية، بكرة إن شاء الله بنفصل فيه أكثر. الله اسم، الواحدية والأحدية في عالم الحق وليست في عالم الحق، بكرة بتجيلنا بالتفصيلة. وين هذه العبارة؟ نكمل العبارة خلاص. وين وصلنا؟ وكلا هذين النمطين من التحليل يثريان على الأسماء والصفات الإلهية، فبناء على التحليل الأول تكون حضرة واحدية مقام كثرة الأسماء والصفات وجميع الكثرات من تلك الحضرة. واضح؟ يعني من حضرة الواحدية، يعني الله الوصفي في مقابل الله الأحدي. واضح؟ الله الأحدي مرتبة الواحد الأحدية اللي هي نفسها مرتبة النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم، المظهر الأول. الله الوصفي مرتبة الواحدية اللي فيها تظهر الأسماء وصفات متكثرة وهي عين الذات. واضح؟ هناك عينية الذات والصفات. المتكلمين بيّنوا التوحيد إلى مرتبة الواحدية، الفلاسفة بيّنوا إلى مرتبة الأحدية، العرفاء ارتفعوا درجة قالوا لا، في الذات فوق حتى الأحدية، فوق الأحدية الذات. واضح؟ أعلى من الأحد. أوصاف الأحد، الأوصاف اللي تذكرونها أيها الفلاسفة، هذه لمرتبة الأحدية والذات الإلهية مطلقة فوق الأحدية، فوق مستوى الأحدية، يعني فوقية، فوقية رتبية يعني. واضح؟ مو فوقية زمانية أو مكانية. واضح إن شاء الله. زين، والتحليلان حكيمان. تحليل الأول اللي يقول بتعدد التسمية هو وفيه إرجاع الكثرة إلى الوحدة، هذا في بداية السير والسلوك هالشكل يصير الإنسان. والتحليل الثاني تحليل الوحدة بعد أن تصل إلى التوحيد، تفهم الكثرة بطريقة وحدانية أيضا، هذا فتصبح البسملة واحدة. واضح أخوات؟ يعني يمكن الجمع بينها في قوس الصعود، عندما تصعد إلى التوحيد ترجع الكثرة إلى الوحدة، ثم عندما تنزل مرة ثانية وترى هذه الكثرة تراها بعين موحدة، فتصبح التسمية واحدة إلى الجميع. وهذا اللي يذكره فيه، وأما إذا أصبح التحليل عرفانيا واستند إلى فتح أبواب القلب، مثل ما فتحنا أبواب اسم الله الأعظم، وقلنا لك اسم الله الأعظم له أبواب ومظاهر متعددة، وأن النبي محمد الحقيقة المحمدية أو نور محمد وآل محمد لها أبواب ومظاهر متعددة، وكل المظاهر والأبواب هي في حقيقتها هذه الحقيقة الجامعة للأسماء والصفات أو الجامعة للكمالات الإلهية. نفس الشيء بالنسبة إلى قلب السالك، قلب السالك. إذن إذا أصبح التحليل عرفانيا واستند إلى فتح أبواب القلب وإلى السلوك والرياضات القلبية، كما سوف يأتي أننا دائما نذكر أنفسنا بهذه الحقيقة إلى أن تتحول إلى عقد قلبي وتنعقد في القلب، فيتجلى الحق سبحانه وتعالى لقلوب أصحاب ذلك المنحة، يعني ذلك المنحة السلوكي، يتجلى بالتجليات الأفعالية، فكل الأفعال يراها فعل الله، هناك يصبح موحد على المستوى الأفعالي. والأسمائية كل الأسماء، كل الكمالات يراها كمالات الله، ويصبح موحد على المستوى الكمالات. واضح؟ والذاتية كل الذوات يراها تجلي لله سبحانه وتعالى ومظاهر لله، فيوحد على مستوى الذات أنه لا يوجد وجود إلا الله سبحانه وتعالى، والبقية كلها تجلياته. فنبعت الكثرة تارة ونبعت الوحدة تارة أخرى، يعني طبيعة السير والسلوك هكذا، أحيانا يرى الكثرة في بداية السير والسلوك ويرجعها إلى الوحدة، ثم عندما يصل إلى التوحيد الحقيقي يصبح موحد، ينسق القلب بالتوحيد، فإنه يرجع من الوحدة إلى الكثرة، فيقرأ الكثرة قراءة وحدانية. واضح أخوات؟ يقرأ الكثرة قراءة وحدانية، يستطيع أن يميز بين الحقيقة والوهم. وهذا اللي صار في قضية الإمام الحسين عليه السلام مع، يعني مع كل ما يمكن، في البعض طبعا بعض أصحاب الإمام فروا ليلة العاشر عندما أطفأ الإمام المصباح وقال لهم إن هذا بعد إحنا بكرة كلنا بنموت، متجهين نحو الموت، فمن يريد أن يهرب يهرب، من يريد أن يترك يترك، وأطفأ السراج. يترك مساحة للاختيار، لأن حركة تكاملية حركة اختيارية إلى آخر لحظة. الإمام الحسين عليه السلام يؤكد على أن هذه الحركة باختياركم، لابد أن تقومون بها، أنتم تختارون مصيركم. البعض فعلا ترك الإمام سلام الله عليه وفروا من المعركة في ليلة العاشر عندما أذن لهم الإمام وخيرهم للمرة الأخيرة، البعض ترك الميدان. الحركة حركة وش فيها؟ اختيارية. ومن بقي شاهد، كان يشاهد الحقيقة، يشاهد مقامات هؤلاء. كل ما ارتقى الإنسان في التوحيد، مو شيء غريب أو معجزة أو شيء خاص بأنصار الإمام، لا، وإنما كلما أحسنتم انفتحت له البصيرة وصار يشاهد الحقيقة، يشوف الباطل كيف أنه، ويتألمون. يعني مو فقط كان صحيح أنهم كانوا ينزعجون ويتأذون ويناقشونهم ويتراشقون بعض العبارات اللي يعني فيها حالة من البغض لأهل الباطل، زين، ولكن أيضا مثل ما ذكرنا من قبل أن الإنسان كلما أصبح أقرب إلى التوحيد رأى كمال الأفعال، وأيضا شهد الباطل كيف أن الباطل يفسد في الأرض، كيف أن الباطل، ولذلك يصبح الإنسان في أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، الإنسان الموحد يعني يصبح قوي شديد، ما يتحمل يشوف منكر، ما يتحمل، لأنه يدرك ببصيرة القلب، يشاهد كم أن هذا المنكر يفسد في الأرض ويسبب ظلمة إلى درجة كما تعبر الآيات القرآنية ظلمات بعضها فوق بعض. في تفسير عرفاني إلى هذه الآية يقول أهل الدنيا، أهل الدنيا يعني مو شرط الملوك والسلاطين ولا عندهم مكنة، لا، حتى الناس العاديين، من يتشبث بالدنيا من واضح الصوت أخوات، واضح الصوت، في مشكلة في الشبكة الظاهر، طلع رسالة بس ما أدري بعدها ما تنقطع الظاهر، ها زين. من يتشبث بالدنيا وش يسبب؟ ظلمات بعضها فوق بعض، يعني لا مو يوم القيامة، قاعد يتكلم عن الدنيا، قاعد يتكلم عن الدنيا. كلما كثر الإنسان، كلما كثر أهل الدنيا فإنهم حتى لما إذا أخرج يده لم يكد يراها. وش يعني إذا أخرج يده؟ اليد كناية على في القرآن، اليد يعني القوة والقدرة والمكنة، يعني الإنسان حتى ما يلتفت إلى إمكانياته، يفكر نفسه ما يقدر يسوي شيء، يفكر نفسه من شدة الظلمات، من شدة انتشار الفساد والتعلق بالدنيا دائما يشعر نفسه عاجز، لا يدرك أنه، تحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. ما يقدر أنه إنسان واحد يستطيع أن يغير الكون، وفقط الإمام الحسين عليه السلام، وفقط في عندنا نماذج مثل السيد الشهيد محمد بقر الصدر، تأثيره إلى اليوم في إذا كان أصحاب البصيرة يرون تأثيره، أو مثلا شهيد سليمان لتأثيره، كثير منهم يمكن البعض يقولها شعارات، ولكن واقعا أن عنده بصيرة يرى تأثير الإمام الحسين عليه السلام على مر التاريخ، تأثير أنه مو الشخص مات وانتهى الموضوع. أهل الدنيا، أهل يعني من يعيش الظلمات هكذا يقرأ الأحداث، لكن الشيخ مصباح اليدي قبل سنة ما أدري سنتين راح يعني يسألونه أن قراءتكم إلى الحدث كيف، الشيخ محمد تقي مصباح اليدي، زين، هذا الأحداث اللي قاعدة تصير، حصار وتجويع إلى الناس، ويعني محاولة مثل ما يقول السيد القائد أن أهل الباطل إذا بغوا الطواغيت، إذا بغوا يسيطرون على الناس يجوعونهم ويخوفونهم، تجويع والتخويف، يخوفونهم من القتل، أن ترى بنحاربكم، ترى إيش اسمه، بنقطع عنكم الأدوية، بنقطع عنكم كذا كذا، وأيضا التجويع، يخلونهم طول الوقت من الزراسة بس يدور على لقمة العيش، ما يفكر في شيء ثاني، لا شو اسمه كل شيء عنده ينهار، كل قيمة عنده تنهار. المهم الحين يشبع نفسه ويشبع أولاده، وإنه يحافظ عليهم، يعني يحقق مستوى من الأمان لهم، فمستعد يتنازل الإنسان على كل شيء عشان هالشيئين. فسلاح أهل الباطل هو التجويع والتخويف. وإذا جاءت معها أيضا تزيين، تزيين إن نحن بنعطيكم، بنسوي لكم، بنريحكم، ووعود أهل الباطل إلى أهل الحق، فتختلط على تصير ظلمات. إذا أخرج يده يشوف إنه ما يقدر يسوي شيء، كل القدرة بيد أهل الباطل، هكذا يشعر. واضح؟ يشعر بأنه هو ما يقدر يسوي حاضر، في حين أن القرآن يبين بأن كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. لا كثرة أهل الباطل بسبب إلا الظلمات وتضيع الفرص، تضيع الإمكانيات والطاقات الإنسانية، في حين أن أهل الحق حتى لو كان عدد قليل، شخص واحد، خمسة، عشرة، زين، أهل الحق حتى لو كان عددهم قليل، إلا أن لأنهم على حق طاقاتهم هائلة، إمكانياتهم هائلة، إمكانياتهم لا تعادل بأهل الباطل. واضح؟ هذا معنى الآية، أنه ظلمات من فوق بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها أهل الباطل متعلقين بالدنيا، هكذا ينشرون الظلمة في الدنيا، بحيث أنه تضيع الإمكانيات، الكفاءات، مو بس تضيع، الواحد ما يثق بأنه عنده إمكانية أصلا، ما يثق أنه عنده كفاءة، أنه عنده قدرة، تنقلب الموازين. هذه النقطة الأخيرة اللي بنوقف عندها، وكان مفترض ناخذ بعد نقطة ولكن انتهى الوقت، بس أتوقع أنه مشينا زين. يعني نختم بهالعبارة، عموما على السالك حين التسمية أن يفهم قلبه، يعني في البداية لابد أن نذكر قلوبنا، نفهم هذا القلب أن جميع الموجودات الظاهرة والباطنة وكافة عوالم الغيب والشهادة اللي بكرة إن شاء الله بنفصل فيها خاضعة لتدبير أسماء الله. كل ما في عالم الوجود هو خاضع لتدبير أسماء الله. في الكتاب اللي عندي 351، زين، بل إنها ظاهرة بظهور أسماء الله، يعني أصلاً مو فقط خاضعة لتدبيرها، وإلا مو فقط مثلاً مثل الأم والأولاد يقول أنتونا لابد أنكم تخضعون لي، لابد أنكم تسمعون لي، زين، وإنما لا، أكثر من ذلك، مو فقط خاضعة لتدبير أسماء الله، بل أنها ظهرت بأسماء الله، أن وجدت بأسماء الله. واضح؟ أسماء الله هي أصل الوجود، وأن جميع حركاتها وسكناتها وجميع العالم تحت قيومية اسم الله الأعظم، حتى الأسماء هذه التفصيلية، اسم القدير والعليم وإلى ذلك، كلها خاضعة لاسم الله الأعظم. زين، اسم واحد جامع لجميع الأسماء، وهذه نقطة مهمة بتجينا في الحامد أخوات. زين، أسماء الله كلها خاضعة لاسم الله الأعظم، ومظهر اسم الله الأعظم مثل ما بين له والنبي والأئمة عليهم السلام. زين، ثم يقول أي أن جميع تحميده للحق، تحميد يعني إظهار الجمال، زين، مثل ما بين إن شاء الله لما نقول الحمد لله يعني النعم والجمال، كل الجمال لله، بل أن إظهار الجمال، مو أن النعمة لله، الله مو فقط النعمة لله سبحانه وتعالى، بل أن إظهار الجمال، التحميد، جميع تحميد للحق وجميع عباداته وطاعاته وتوحيده وإخلاصه تحت قيومية اسم الله سبحانه وتعالى. فإذا استقرت هذه اللطيفة الإلهية، يعني أنت لابد أن تذكر نفسك دائما بهذا المبنى، أن كل شيء ظاهر مظاهر اسم الله، كل شيء في الوجود، قول وفعل وما إلى ذلك، هي مظاهر اسم الله. زين، وأن أسماء الله تحت حاكمية اسم الله الأعظم، وأن اسم الله الأعظم مظهر النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وبيّن موقعية الإمام الحسين عليه السلام من هذه المظاهر، أنه أوسع وأسرع في الأخذ باليد. زين، فإذا استقرت هذه اللطيفة الإلهية واستحكم هذا المقام في قلبه، في قلب السالك، وذلك من خلال الدأب على التذكير، أن تستمر في تذكير وتلقين نفسك هذا المعنى، وهو الغاية من العبادات. التذكير هو الغاية من العبادات. بكرة إن شاء الله بنبين مراتب العوالم، وأن هذه العوالم، عوالم الوجود، يمكن تحويلها إلى عوالم لتذكير الإنسان بهذه الحقيقة، وهي حاكمية اسم الله الأعظم، ومظهر اسم الله الأعظم له النبي الأكرم صلى الله عليه وآله على الوجود. فالباري تعالى يخاطب كليمة موسى عمران في خلوة الأنس ومحفل القدس بقوله: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. فالذكر هو الغاية من إقامة الصلاة، بل الغاية من كل عمل هو أن تذكر الله سبحانه وتعالى. فانفتح لقلب العارف سبيل آخر من المعارف، وانجذب نحو عالم الوحدة، وصار لسان حاله وقلبه بالله الحمد لله. هذه النقطة اللي إن شاء الله لما نوصل إلى التحميد نبينها، بالله الحمد لله، يعني أن كل قول، كل فعل، كل فكرة، كل مستوى من الإيمان لا أصل به إلا بسم الله، بسم الله الأعظم. واضح؟ فاسم الله حاضر في كل الأسماء، وحاضر في كل الأقوال وفي كل الأفعال، بل بحضوره تظهر المظاهر، وبحضوره أظهر أنا كذاكر لله سبحانه وتعالى. فبالله الحمد لله، أنت كما أثنيت على نفسك، وحتى الاستعاذة أعوذ بك منك، الاستعاذة بالله أيضا، يعني كل فعل، كل عمل، كل توجه نحن نقوم بهذا التوجه بسبب ظهور اسم الله الأعظم فينا. واضح أخوات لحتى هنا؟ ومن هنا يتبين مع حقيقة الولاية والارتباط الوثيق، لأن مثل ما ذكرنا أن المظهر الأسام لاسم الله هو النبي الأكرم والأئمة عليهم السلام، وهناك ارتباط وثيق بين الإنسان الكامل وبين بقية الناس، أن كل ما يظهر في هذا الإنسان هو أولا مظهر لاسم اسم يعني مظهر لمن؟ لإمام زمانهم، ثم يظهر فينا. وهني طبعا هني ثم وشو معناتها العلاقة طرفينية، وش معناتها؟ زي المفتاح، هو لما نحرك المفتاح، المثال اللي يذكرون عادة، لما نحرك المفتاح في القفل عشان يفتح، الاثنين يتحركون مع بعض، صحيح؟ ما في واحد متقدم زمانا، ولكن في تقدم رتبي، تقدم وجودي. فكل ما كل ما يظهر فينا من افكار، افعال نقوم فيها، اقوال نقولها، هي اولا تظهر في الامام، في امام زماننا. العلاقه الولائيه من شكل علاقه قويه وثيقه، في ترتب، هذا هو اصل الخير، اصل الظهور. وثم احنا، ولذلك نقول احنا اثار ظهور الامام، افعالنا اثار الامام. واضح وش معنى هالكلام؟ ان شاء الله بكره لما نذكر العوالم، عوالم الوجود، يتضح أكثر إن شاء الله. وحاولوا تقرؤون الكتاب أخوات، إذا في سؤال خدمتكم. الله يعطيكم العافية. وصلنا تقريبا لصفحة 352 على الكتاب الموجود عندي. الكتاب الأخوات رسلوه على المجموعة،